بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم مستمعين الكرام بحثنا في موضوع الطريقة الوحيدة لإقامة الدولة الإسلامية، وكنا قد توقفنا في الحلقة الماضية عند موضوع الإصلاح لحال الجاهلية الأولى، ألا وهو الإرث العظيم الذي حفظه الله حتى يوم الدين. قال تعالى في الآية 28 بعد 100 من سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد أرسل الله لنا رسولا من أنفسنا حريص علينا، لا ينطق عن الهوى ولا يعمل ويتبع إلا ما يوحى إليه. أرسله الله هاديا ومعلما، وأرسله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وأنزل عليه الكتاب بالحق ليحكم به. قال تعالى في الآية 5 بعد 100 من سورة النساء: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. عمل الرسول صلى الله عليه وسلم لإظهار الدين، ولتكون كلمة الله هي العليا وشرعه هو النافذ، إذ سعى جاهدا لإقامة كيان سياسي، دولة ينفذ فيها شرع الله، لأن الدولة هي الطريقة الوحيدة التي وضعها الإسلام لتطبيق أحكامه وتنفيذها في الحياة. وكان صلى الله عليه وسلم في مكة نبيا ورسولا، وأصبح في المدينة إلى جانب ذلك أصبح حاكما ورئيس دولة. كان الهدف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة واضحا، وكانت قضيته مصيرية، وقد اتخذ حيالها إجراء الحياة أو الموت، فإما الانتصار لدين الله وإظهاره، وإما الهلاك دون ذلك، حين قال: حتى يظهره الله أو أن أهلك دونه. ولتحقيق ذلك قام بأعمال محددة مقيدة بأوامر الله، ونهج نهجا بينا، لقوله تعالى في الآية 48 من سورة المائدة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وسلك طريقا واحدا وثبت عليها حتى النهاية، ومحددا بمراحل واضحة المعالم، واستقام عليه كما أمره الله بقوله في الآية 12 بعد 100 من سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولقوله تعالى في الآية الثامنة بعد المائة من سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فاتبع وصبر امتثالا لأمر الله حتى حكم الله وهو خير الحاكمين. وهو القائل في الآية التاسعة بعد المائة من سورة يوسف: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. حكم الله وتحقق الوعد لرسوله بالنصر بعد أن امتثل صلى الله عليه وسلم لأمر الله وسعى لطلب النصرة من أهل القوة والنجدة والمنعة، فهيأ الله له الظروف في المدينة المنورة حيث أقام فيها دولة الإسلام الأولى، منصورا من الله القائل في الآية الحادية والخمسين من سورة غافر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذا تحقق الهدف وقطفت الثمار بعد التوكل على الله ثم الالتزام بأحكام شرعية لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالتمسك بها حتى لا نضل، فقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. كما أمرنا الله سبحانه وتعالى: إن نحن أردنا وجهه ورضاه وإعلاء كلمته أمرنا وأوجب علينا إفراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع والأخذ عنه، وحرم علينا اتباع غيره أو الأخذ عن سواه من البشر، فأوجب علينا التأسي به صلى الله عليه وسلم، أي أن نفعل مثل فعله وعلى وجهه ومن أجله. وذلك لقوله تعالى في الآية الحادية والعشرين من سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولقوله تعالى في الآية السابعة من سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولم يترك الله لنا خيارا في أن نأخذ أو لا نأخذ، فقال تعالى في الآية السادسة والثلاثين من سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد توعدنا سبحانه بالخزي في الحياة الدنيا وبأشد العذاب يوم القيامة إن نحن أخذنا بحكم البعض وتركنا حكم البعض الآخر. فقال تعالى في الآية 85 من سورة البقرة: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وكما حذرنا الله إن نحن خالفنا أمر رسوله وتوعدنا بالفتنة والعذاب بقوله تعالى في الآية 63 من سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالبراءة من عمل الذين خالفوه وعصوه، فقال تعالى في الآية 16 بعد 200 من سورة الشعراء: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأخيرا أخبرنا صلى الله عليه وسلم بنفي الإيمان عنا إن نحن قمنا بعمل متبعين الهوى، وكان هوانا خلافا لما جاء به، إذ ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولن يكون النصر وهو من عند الله، لن يكون بالمخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالابتداع، بل يكون النصر بالاتباع والتأسي والاقتداء. وحتى لا تضلوا وحتى تفوزوا بنصر الله في الدنيا ورضاه بالآخرة، عليكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأقيموا دولتكم كما أقام رسول الله دولة الإسلام الأولى وبطريقته، فهي الطريقة الوحيدة، ولا طريقة لمسلم غيرها. فإلى الطريق الوحيد يا عباد الله. قال تعالى في الآية 2 من سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. رجل أمي لا يعرف القراءة والكتابة يبعث في أمة أمية ويبعث بكلمة اقرأ، فيرد قائلا: ما أنا بقارئ، وأنى له ذلك، إنها المعجزة بل هي الرسالة، ويتلو عليه الوحي معلما له بقوله تعالى في الآيات الخمسة الأولى من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويعود لأهله مرتعدة فرائصه قائلا لهم: دثروني دثروني. ثم يعاوده الوحي بعد فترة بقوله تعالى في الآيات السبعة الأولى من سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. إذن يأتيه الأمر من ربه بالطهارة واستصغار كل عظيم إلا الله فهو الأكبر والأعظم، ويؤمر بالقيام لحمل أعباء الدعوة لوحدانية الله، وإلى هجر كل شرك وإثم، والصبر على كل ذلك. ويسر صلى الله عليه وسلم ذلك إلى زوجه خديجة رضي الله عنها، فيوقن وتوقن أنه رسول، فتصدقه وتؤمن به ومعه بوحدانية الله، وأنه رسول من عند الله. ومنذ تلك اللحظة من البعثة تبدأ المرحلة الأولى من مراحل الدعوة في مكة، وهي مرحلة التثقيف والبناء. وهذا ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.